بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصوب الدمع أغيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين: ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا. إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقداء أجفانا. عجل لعلك من أسر أضر بنا، تفكنا أو تولى دفن قتلانا. هذا حسين بلا غسل ولا كفن، عار تجول عليه الخير الميدانا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي من نبوءات النبي ومن إخباراته بالغيب. أخبر بالغيب لأن يوما في اليوم الذي تحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ونطق بهذا الحديث، الحسين كان صبيا، كان صغيرا، لم يتجاوز ربما الرابعة أو الخامسة من عمره، لأن الرسول صلى الله عليه وآله توفي وللحسين 6 سنوات وقيل 5 سنوات. فالحسين ولادته السنة 3 للهجرة وقيل 4 للهجرة، فعلى افتراض أن ولادته السنة 4 رسول الله صلى الله عليه وآله قبر في السنة 11 للهجرة، يكون عمر الحسين 6 سنوات. عندما يقول الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة يقصد شيء في مستقبل حياة الحسين، يقصد ما يكون في مستقبل حياة هذا الإمام العظيم. أما وهو طفل صغير فلا يمكن أن يكون يعني مصباح الهدى وسفينة النجاة مع وجود جده رسول الله، مع وجود أبيه أمير المؤمنين، مع وجود أخيه الحسن. عندما تؤول إليه الإمامة ويقضي رسول الله ويقضي علي بن أبي طالب ويقضي الحسن، عندما تؤول إليه الإمامة راح يكون له دور في الحياة نتيجة هذا الدور محصلة هذه الحياة أن يكون الحسين مصباحا للهدى وسفينة للنجاة. فإذن يخبر عن المستقبل، هذه من إخبارات المستقبل، من تنبؤات المستقبل، من أخبار الغيب التي تحدث بها، نطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا شبهه بأنه مصباح، والمصباح ماذا يراد به؟ ماذا يراد منه؟ المصباح يحمل لإنارة الطريق، المصباح يستفاد منه في الظلمات. لو كان هناك نور الإنسان لا يحتاج إلى مصباح. متى يحتاج المصباح؟ يحتاج المصباح في الظلمة. نحن عندما نعيش ظلمة مادية نحمل المصباح، نشب النور. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يشبه الحسين بالمصباح. راح يأتي، بمعنى أن هناك زمان يأتي على الناس كله ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الجهل، ظلمة الظلم، ظلمة الاستبداد، ظلمة الابتعاد عن الدين، ظلمة الآثام، ظلمة المعاصي، ظلمة الذنوب، هذه كلها ظلمات في النفس، ظلمات معنوية وليست مادية. في نور يرى به الإنسان طريق، أنا في النور أرى طريقي، ما أتعثر، ما أتعرض للسقوط، ما أتعرض للأذى، للأخطار. ليش؟ لأن هناك نور. عندما أمشي في الظلمة، الظلمة الشديدة الحالكة، ربما أتعرض لأخطار، ربما أقع، ربما أموت، ربما يمسني سوء كثير وضرر شديد. هذه الظلمة المادية. هناك ظلمة معنوية. الظلمة المعنوية ما هي؟ عندما يقع الإنسان في أخطاء، في زلات، في ذنوب، في كبائر، عندما يعيش تحت حكم ظالم مستبد، يحيا ويموت وعلى رأسه واحد ظالم جائر قاسي شديد، يصبح ويمسي وعلى رأسه واحد مستبد فاسق يجر الناس إلى المهالك، إلى المساوئ. هذه ظلمة، هذه ظلمة للحياة، ظلمة للنفس. يحتاج نور. النور يأتي من الله عز وجل. يقول القرآن الكريم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لازم الله سبحانه وتعالى يهيئ لك النور لترى طريقك. الرجل يتزوج، لولا النور من الله عز وجل ربما تكون حياته تعيسة. المرأة تتزوج، لولا النور من الله ربما تعيش في أسرة تعيسة. أنا أعمل في تجارة، في وظيفة، في أي عمل، لولا النور الإلهي ربما أقع في تعاسة وعسر وشدة. فلا بد أن الله يريني الطريق، يرشدني السبيل، يأخذ بيدي. والله يفعل مع الصالحين، مع المؤمنين، وعند الله وسائل. يقول القرآن الكريم، يقول: وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا يعني اطلبوا. هناك وسائل لازم تتخذها حتى تصل إلى النور، إلى الصلاح، إلى الهداية. جعل الله الحسين من الوسائل. بصريح حديث رسول الله قال: الحسين مصباح الهدى. كيف أصبح الحسين مصباح الهدى؟ في وسائل كثيرة، لكن أبرزها وأهمها السادة العظام الكرام من أهل البيت، والحسين عليه الصلاة والسلام بالذات، لأن عبر عنه رسول الله التعبير، قال: الحسين مصباح الهدى. أصبح مصباح ينير الدرب، يأخذ بعيد الناس، يرشدهم، يفتح لهم أبواب الخير، يبعدهم عن السوء، يبعدهم عن الشر. كيف؟ أبين لك أوضح لك مجملا في حديثنا الليلة. أولا أيها الأخوة، الناس كانت نظرتهم إلى السلطان إلى الخليفة نظرة قداسة وإجلال، ما يتجرأ واحد يثور على الخليفة أو يعترض عليه. ثورة الحسين منحت الناس ثقة في أنفسهم، نهضة الحسين جعلت الناس يفكرون في مستقبلهم وينظرون إلى ماضيهم، كيف هذا صار حاكم، كيف تولى شؤونهم يزيد بن معاوية، كيف آلت الأمور إلى بني أمية، تفتحت عقولهم، استنارت نفوسهم، صاروا يفكرون، صاروا ينظرون، صار ينظر الواحد منهم بروية. وهذا يكفي أن يجعل من الناس على الصراط المستقيم، مجرد أنهم صاروا يفكرون. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أيها الأخوة، تشجع الناس على رفع الصوت وإطلاق الصرخات في وجه الظالمين. لولا نهضة الحسين ما كانت كل هذه الثورات والنهضات التي حصلت بعد واقعة الطف، ابتداء من ثورة التوابين وحركة المختار، ثورة زيد بن علي، يحيى بن زيد، وإلى أن آلت الدولة الأموية إلى السقوط، إلى أن أسقطوا الدولة الأموية. هذه كلها استمدت من روح الحسين، هذه كلها تشجعت بمواقف الحسين، هذه كلها اعتمدت على الحسين وروح الحسين ونهضة الحسين ووقفة الحسين. تعلم الناس منه الشجاعة، تعلم الناس منه الإباء، تعلم الناس منه البطولة. سموه أبي الضيم، سموه أبي الضيم أيها الأخوة. تعرف شنو أبي الضيم؟ يعني أبى، أبى ورفض أن يستضام وأن يستغل. وجد العزة في الموت في الشهادة، ووجد الذل والهوان في الحياة الذليلة. قال عبارة المشهورة، قال إني لا أرى الموت إلا سعادة. لاحظ، أنا سعادتي في الموت، إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. هذه المقولة أخذها من أبيه أمير المؤمنين، الإمام أمير المؤمنين عنده مقولة يقول: في الحياة في موتكم قاهرين، والموت في حياتكم مقهورين. من الناس يستطيع أن يحيا عزيزا بالموت؟ من يتجرأ أن يموت ليحيا عزيزا مرفوع الرأس، كريما، معلما، مؤثرا في الكون وفي الناس جميعا؟ هذول بس علي بن أبي طالب وذرية علي بن أبي طالب والحسين وآل الحسين. الآخرون إن كان فيهم في الناس من يعرف هذه القواعد وينتهجها، الآخرون تعلموا من الحسين. احنا نشوف التضحية الحقيقية لله للدين عند أبناء الحسين، عند شيعة الحسين. يضحي، ما عنده مانع، بنفسه، بحياته، بأمواله، في سبيل الله، في سبيل الدين، في سبيل القيم. هذا كل هؤلاء كلهم أخذوا من الحسين، انتهلوا من الحسين. هاي اثنين. ثالثا أيها الأخوة، احنا نجد أن الناس اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، من شهادة الحسين، منذ شهادة الحسين حتى يومنا هذا، الناس اتخذوا الحسين طريقا إلى الله، قناة للوصول إلى رضوان الله، إلى الرحمة، إلى المغفرة. الذي يريد يتوب يجي عن طريق الحسين، الذي يريد يستغفر من ذنبه يأتي عن طريق الحسين، الذي يريد يصلح نفسه يأتي عن طريق الحسين، الذي يريد يهذب ضميره ويريح ضميره ويطهر ضميره يجي إلى الحسين. الملايين من البشر منذ شهادة الحسين حتى يومنا هذا يتقربون إلى الله عن طريق الحسين في الحضور بحرم الحسين، لأنهم علموا وتيقنوا أن الحسين باب النجاة، سفينة النجاة، مصباح هداية. أنت تصور كم من ملايين اهتدوا بالإمام، استناروا بنوره، تابوا إلى الله، ثابوا إلى رشدهم، أصلحوا نفوسهم ببركة الحسين. هذا مصباح الهدى وسفينة النجاة. رابعا أيها الأخوة، رابعا وأنا جاي أذكرها، هذه كلها أذكرها على عجل، أذكر لكم حديث مفهرس على عجل، وإلا إحنا لازم كل نقطة نتوقف عندها كثيرا، نضرب الأمثلة نوضح. أنا جاي أذكر على عجل حتى أنتهي بالحديث إلى زين العابدين الليلة أيضا، حتى يعني حديثنا تتم في حياة علي بن الحسين زين العابدين مثل الليالي الماضية. النقطة الأخرى أيها الأخوة التي كانت يعني مصداقا لكون الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، هذه المجالس. تصور يقدر واحد يحصي المجالس التي أقيمت وتقام منذ شهادة الحسين حتى يومنا هذا في كل أصقاع الأرض، تقدر تحصيها؟ ما يقدر واحد يحصيها كثرتها. حقيقة ملايين المجالس أقيمت وتقام في كل عام منذ شهادة الحسين حتى يومنا هذا. اسم المجلس مجلس الحسين، لكن لما تيجي تحضر تتعلم فيه الدين والأخلاق والقرآن وأخبار الإسلام وأحاديث رسول الله والتفسير والقيم والفضائل والمبادئ وأحكام الشرع، تأخذ من هذه المجالس الشيء الكثير. في هذه المجالس ذكر الله، في هذه المجالس تربية، في هذه المجالس تعليم، يحضرها كل شرائح المؤمنين كبارا صغارا، رجالا نساء، علماء كسبة، تجار، مختلف الطبقات يجون يحضرون في كل عام، بل في كل أيام السنة وفي أكثر من مكان. ما أعتقد اليوم هناك عاصمة من عواصم العالم لا تقام فيها مجالس الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه المجالس تفعل فعلها في النفوس، هذه المجالس تهذب، تعلم، تصقل العقول، تطهر النفوس، تجمع الناس على الحق، تمنحهم الهداية. وما أعظم هذه الهداية، من عند هذه المجالس. والمجالس هذه أيها الأخوة منطلقها من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من الإمام الرضا، من الإمام زين العابدين، من الإمام الصادق. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يخاطب جمعا من أهل الكوفة، لأن المجالس بدأت في الكوفة، يعني كاجتماعات بهالطريقة بدأت في الكوفة، يخاطب بعض أهل الكوفة جايين إلى زيارته في المدينة، يقول تجلسون وتتحدثون، يعني تتحدثون فينا، تذكروننا، تجلسون وتتحدثون، إني والله لتلك المجالس لأحبها، إني والله لتلك المجالس لأحبها. حب الإمام أيها الأخوة ما ينطلق من منطلق يعني عشوائي، تعاطف الإمام مع هذه المجالس لا يمكن أن يكون من غير سبب، من غير دليل معقول. هذا إمام، هذا حجة الله على الخلق، هذا عالم الأمة. لما يقول أنا هذه المجالس أحبها، جاي يعني يقول أشياء كثيرة، جاي يؤسس لهذه المجالس أولا، يعني يواصله، يعني أكثره، يحث عليها، يشجع عليها، هذا أولا. ثانيا يريد يبين أن هذه المجالس هي مجالس الذكر، أن هذه المجالس هي منتديات العلم والمعرفة، أن هذه المجالس جامعات لتربية النشء، هذه المجالس مراكز لبث الأخلاق والقيم. هذه بركات الحسين سلام الله عليه، هذه هداية الحسين لأبي وأمه. تصور، نعود لحديث رسول الله لما قال الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، وين كان يشير؟ شوف الأبعاد اللي كان يشير إليها رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أكثرها وما أكثرها. هذه كلها، هذا اللي ذكرته أنا أيها الأخوة، هذا كله في كفة، في شيء نجعله في كفة أخرى، أنه جعل الله سبحانه وتعالى من ذريته الأئمة الطاهرين، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. احنا ايها الاخوة، لو يعني يأتي واحد عالم مثقف مملوء علما وثقافة، يجي يكتب عن حياة هؤلاء التسعة المعصومين من ذرية الحسين، يكتب عنهم، عن كل واحد منهم موسوعة، موسوعة لا تقل عن 40-50 مجلد، كلما يكتب عنهم وفي فضائلهم ومناقبهم وأبعاد حياتهم، يجد جاي يغوص في بحر عميق، يجد نفسه لا يمكن أن ينتهي، جاي يشرب من بحر. اليوم انت لما تتوقف في حياة زين العابدين، تتحدث، تقول، تقرأ، شوف، لا تصل الى النهاية، لا تصل الى العمق، حياته اعمق واعمق واعمق. لما تقرأ في حياة الباقر عليه الصلاة والسلام وولده الصادق، تشوف انت حقيقة لا تصل الى العمق، العمق الاخلاقي الديني الفكري العلمي، بالفعل لا تصل. هذول ذرية الحسين، هذول امتداد لهداية الحسين، امتداد للمصباح اللي يحمل الحسين سلام الله عليه. منهم الإمام زين العابدين، وقد تحدثنا عن حياته لليال ثلاث مضت، وهذه الليلة أيضا أواصل الحديث عن هذا الإمام العظيم الذي رفع راية الإسلام عادية بعد شهادة أبيه الحسين. بدأ بالجهاد وبقول الحق والدفاع عن الفضيلة وكشف الحقائق منذ لحظة شهادة أبيه الحسين، منذ اللحظة الأولى. البعض أيها الأخوة، البعض يعرف زي العابدين على أنه عليل مريض. نعم، في يوم عاشوراء كان عليلا مريضا، يعني كتب الله عليه أن يصبح عليل يعجز عن القتال، وإلا كان يجاهد ويقتل وتنتهي الإمامة به. لا، أراد الله له الحياة، أراد أن يحفظ حياته حتى تستمر الإمامة، حتى يستمر النهج العلوي الحسيني بزين العابدين عليه الصلاة والسلام. هذه مقدرات، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تمرض، أصيب بمرض شديد أقعده عن القتال، وعاش وحمل الراية، تلك الراية التي حملها أبوه الحسين، ومن قبله عمه الحسن، ومن قبلهما جده علي بن أبي طالب، ومن قبلهم جميعا رسول الله. ما سقطت الراية، الحسين سقط ببدنه شهيد، إنما الأهداف بقيت عالية، الراية بقيت خفاقة، رفعها زين العابدين عليه الصلاة والسلام، بدأ يقول كلمة الحق لا يخاف، حياته مهددة. نعم، في الكوفة في مجلس ابن زياد هجم عليه ابن زياد لقتله، ولعلكم أنتم يعني تسمعون، قامت عمته زينب بأبي وأمي، استولت عليها العاطفة، قامت وألقت بنفسها عليه، قالت إن كنت عزمت على قتله فاقتلني قبله. حتى ابن زياد تأثر بهالمشهد، شاف وحدة أسيرة قتلوا أهلها أولادها ذريتها، ما عندها غير هذا الواحد، فكيف دفعتها الحمية والحب والعاطفة لتدافع عنه، تقول له إذا كنت تريد قتله اقتلني قبله. فتركها وترك زين العابدين، وما كان يقوى على قتل زين العابدين، لأن الله أراد له السلامة، لأن الله أراد له الحفظ. في الكوفة في مجلس ابن زياد مهدد، حياته مهددة، أراد أن يقتله، مثل واحد أسير حياته مهددة بالقتل، وهم بقتله بالفعل، وقد قتلوا أباه وإخوته وأسرته. يفترض أن يكون خائف مرتعب. إحنا نشوف زي العابدين يخطب في الناس، وعمته تخطب ويبين الحقائق من غير خوف. أتي به إلى الشام، في الشام أيها الأخوة ألقى خطبته، الخطبة العامة التي ألقاها في الناس، واللي كان يخشاها يزيد، وكان يقول إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. مع ذلك ارتقى المنبر وألقى خطبته، وفي بيت يزيد في مجلس يزيد خطب وتكلم بكل جرأة، لا يبالي بحياته، هذا الله سبحانه وتعالى الضامن له والكفيل لحياته، لو قدر الله له أن يعيش يعيش، ولو قدر الله له أن يقتل يقتل. هو عنده رسالة عليه أن يبلغها، هو عنده راية لازم يحملها، عنده هدف. هذا الإنسان الهادف. إحنا أيها الأخوة، إحنا مع الأسف إحنا عامة، يعني أقول إحنا الناس عامة، لسنا هادفين، ما عندنا أهداف عظيمة في الحياة، أهدافنا في حدود مصالحنا وأكلنا وشربنا وقضايانا الشخصية الآنية الفعلية. علي بن الحسين لا يفكر في هذا، علي بن الحسين يفكر في إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي بن الحسين عنده هدف كبير، يريد يحمل راية الحسين، وبالفعل حمل. أضرب لك مثال، التفت إليه يزيد. يزيد أنتم تعلمون أيها الأخوة، لما واجه ذاك الزلزال العظيم الذي حصل بعد شهادة الحسين، الحواضر الإسلامية كلها سارت ضده، سارت النفوس، يعني لا زالت الثورة كامنة في النفوس، إنما يحسها في الكوفة، في المدينة، في الحرمين، في البصرة، في كل مكان، حتى في عاصمته، في عقد داره، ثارت النفوس ضده. هناك من قتل في المجلس اللي خطب فيه زين العابدين. ليش؟ لأن قام معترض وتهجم على السلطة، فأخذوه وقتلوه، مثل عبد الله بن عفيف الأزدي وغيره وغيره. تصور الثورة والنقمة العالمة يعني دخلت عقر داره، فماذا يصنع السلطان؟ أيها الأخوة، السلطان عنده مصلحة، عنده سياسة، عنده مصالح، ما عنده مبادئ، عنده مصالح، يراعي مصلحته. مصلحته اليوم يكون مع زيد، غدا يقتل زيد، أو اليوم يعادي عمره غدا يصالح. كانوا يأتون بالفقيه يشيلوه فلقة يعذبوه. مالك بن أنس حبسوه وضربوه وعذبوه ونكلوا به أشد النكال. بعد مدة تغيرت الأمور، أجل منصور الدوانيقي صار يقلد مالك بن أنس، صار مالكي يقبل إيده أمام الناس. لما يروح للحج ياخذ مالك معه في المدينة ويستفتيه، يقول لا يفتين أحد في المدينة ومالك فيها. مالك بن أنس موجود، مالك حق واحد يفتي. مرة واحدة تشوف واحد يرفعوه إلى السماء، بعد أيام نفسه ينزلوه إلى الحضير، أو يكون في الحضير يرفعون به إلى السماء. الحاكم عنده مصالح، الحاكم الجائر مثل يزيد بن معاوية عنده مصالح، عنده مبادئ. أمس قتل الحسين وأسر زي العابدين وسبى نساء الحسين، اليوم وجد أن مصلحته اقتضت أن يغير المنهج. ماذا يسوي؟ ماذا يصنع؟ أمام الناس صار يتأسف للإمام، يعتذر، يقول يا ابن رسول الله والله ترى أنا مو أنا اللي أمرت، هذا ابن زياد قاتله الله، هو اللي أمر، هو اللي قتل أباك الحسين. أنا كنت أكتفي أنه يسلمون الحسين حيا، ما كنت أرضى بقتله. لأن أنت ما ترضى بقتل الحسين، ليش لم تعاقب عبيد الله بن زياد؟ عبيد الله بن زياد الفاجر القاتل، ليش ما تعاقب على هذه الجريمة؟ لم يعاقب أحدا أبدا، ولا واحد منهم عاقب، إنما مصلحته اقتضت أمام الناس أن يعتذر، يتظاهر بالندم والاعتذار بين يدي زين العابدين. فمن جملة ما بدر منه أيها الأخوة، لاحظ معي، من جملة ما بدر منه من مظاهر الندم والتأسف، التفت إلى زين العابدين قال له يا ابن رسول الله عندك ثلاث حاجات اطلبها، أنا أقضي لك على الأقل واحدة. اطلب أنت ما تريد، اطلب، عندك ثلاث حاجات اطلبها. فقال له زين العابدين عليه الصلاة والسلام: أما حاجة الأولى أن تريني رأس والد الحسين. ما أخذ رأس الحسين عندك تعطيني إياه. فقال يزيد كما هو المشهور يعني، قال يزيد: أما رأس أبيك الحسين فلن تراه، هذه الحاجة لا تقضى، بعد حاجتك الأخرى. قال علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنت قد عزمت على قتلي. شوف يعني لا زالت الأجواء تشير إلى أن علي بن الحسين محكوم بالقتل، لا زال يزيد يريد قتله. قال: إن كنت عزمت على قتلي فابعث مع العائلة رجلا أمينا ثقة يوصلهم للمدينة. هذول بنات رسول الله حرائر أمير المؤمنين، اختار واحد ثقة أمين يعتمد على دينه وأخلاقه يوصلهم للمدينة، يرجعهم للمدينة. فقال له يزيد: لقد عفوت عنك، ما قتلك، وأنت اللي راح ترجعهم للمدينة. بعد قال: أما حاجة الأخرى فإن القوم هجموا على خيامنا في كربلاء وسلبوا ما فيها، سلبوا الخيام، كل ما نمتلك أخذوه، فأنا أريد أن أستعيد ما سلب منا. فقال له يزيد: أنا أعطيك أضعاف ما سلب منكم. شنو اللي سلب منكم؟ إيش قاعد تقدر اللي سلب منكم؟ أنا أعطيك أضعاف ما سلب منكم، أثمنك، أعوضك. فقال له الإمام علي بن الحسين قال: أما مالك فموفور عليك، مالك حقك، أنا ما أبي أموال، إنما أنا أريد شيء واحد، غرضي من استرجاع ما سلب منا شيء واحد. احنا عندنا تراث، تراث عظيم فيما سلب منا، اللي كان معانا، الاموال اللي اتينا بها، اشياءنا، ما كان يخصنا، كان فيه مغزل امنا فاطمة. وكان فيها قميص امنا فاطمة. وكان فيها مقنعة امنا فاطمة. كلام عظيم حقيقي. كلام عظيم. اولا يبين الامام انه انا مو بحاجة اموال، اموال راحت لا قيمة لها. ثانيا في العاصمة اللي يسبون علي بن ابي طالب وفاطمة والحسن والحسين، علي بن الحسين يرفع من شأن امه فاطمة، يقول احنا مو بس عندنا فاطمة عزيزة، اثار فاطمة عندنا ثمينة وعزيزة لا تعوض. المغزل اللي كانت تغزل به فاطمة عندنا عزيز، قميص فاطمة عندنا ثمين، مقنعة فاطمة عندنا ثمينة، هذه اللي أنا أحب أستعيدها، لأن الزهراء عظيمة، لأن الزهراء سيدة النساء، لأن الزهراء بنت رسول الله، لأن الزهراء الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. هذه الزهراء، هذه أمنا بنت سيد المرسلين، أم الحسنين، وإحنا نحافظ على تراثها. هذه سلب منا، فقول خلي رجعوا. وبالفعل يقول نادى يزيد، لأن السلابة والحرامية كانوا من جنده، فنادى أنه ما من سلب، من أخذ من 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 أموال الحسين وعائلة الحسين شيئا فليرجع. فرجعوا بعض الأشياء، أنا ما أدري يعني بالضبط استعاد علي بن الحسين هذا اللي كان يريده أو لا، إنما في شيء مذكور يعني يؤثر في النفس، شيء يبكي الإنسان كثيرا، شيء يؤلم القلب. يقول أعرابي منهم إجا يحمل مهدا صغيرا من خشب، مهد صغير سرقه من خيمة من خيام الحسين. هذا المهد لمن؟ لعبد الله الرضيع. زين، أمه الرباب حاضرة، ولدها الرضيع قتل وذبح، ذبحوه من الوليد إلى الوليد. الآن هذا المهد يذكرها بولدها. يقول لما أقبل الأعرابي يحمل المهد الخشبي الصغير، هاجت هذه السيدة، جعلت تبكي وتصرخ، وهاجت بالبكاء، وهيجت النسوة والعائلة، وصاروا حتى الأعداء يبكون على حالها لما رأوا هذا المنظر. هذا زين العابدين أيها الأخوة. يزيد وغير يزيد، مواقفه، كلامه، حياته تنطلق من المصالح. علي بن الحسين عنده مبادئ، لا يريد مال، يقول أنا عندي تراث أمي فاطمة، أريد أستعيد تراثه. وهذا مبدأ، هذا مبدأ. لا يحافظ على حياته، ما يهمه يقتل أو لا يعيش ولا لا ما يعيش، المهم عنده أن يحقق هذه المبادئ. هذا علي بن الحسين وهو في الأسر. أنت من وين تجيب مثل هؤلاء العظماء؟ من وين تعرف مثل هؤلاء الأفذاذ الأبطال الرجال؟ هذول أئمتنا أيها الأخوة. ليش الشيعة يفتدون أئمتهم؟ ليش يتبعونهم في كل صغيرة وكبيرة؟ ليش يقدسونهم؟ ليش ينظرون إليهم بإجلال وتقديس؟ لأن القرآن أمر بذلك، لأن القرآن يقول إن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أولا. ثم واقع حالهم يا أخي، واقع حالهم لما تنظر في حياة. أنا تحدثت الليلة الرابعة أنا أتحدث عن زين العابدين. تسمع عن زين العابدين حتى تعرف عظمة هذا الرجل، مكانة هذا الرجل، جلالة قدره، قدسيته، عطفه ولطفه، علمه وفضله. أنا قلت أمس أيها الأخوة أن الإمام كان عنده وسيلتين. زين الآن انتهت واقعة الطف وعاد إلى المدينة، لازم يبلغ رسالة آباءه وأجداده، لازم يشيع الفضيلة، لازم يعلم الناس الإسلام الصحيح، ليس إسلام يزيد وعبيد الله بن زياد. في إسلام عادة كل يوم في كل زمان وفي كل مكان حتى يومنا هذا. في إسلام مزيف، إسلام يزيد، إسلام عبيد الله بن زياد، إسلام هؤلاء الإرهابيين الذين يقتلون الناس باسم الإسلام، يذبحون الناس باسم الإسلام، يفجرون المساجد والحسينيات باسم الإسلام. هذا إسلام؟ هذا واحد؟ هذا نوع إسلام يسموه إسلام؟ يلبسون لبوس الإسلام حتى في شكله في ظاهره يظهر أمام الناس بصورة إسلامية، ويرفع شعارات الإسلام، ويحمل بيد القرآن، يحمل بيد القرآن وباليد الأخرى ينحر الناس، ينحر الناس الصور، ويسمي نفسه مقاومة، يسمي نفسه جهاد. هاي قبل أيام بعض الناس حاملين جنازة ميت، تابوت جايين يدفنوه في كربلاء، في الطريق أوقفوهم ذبحوهم وقطعوا رأس الميت. يا أخي قطعوا رأس الميت وخلوه في الشارع ويصيح الله أكبر، يصيح لا إله إلا الله، يرفع بيد القرآن، يسمي نفسه أتباع السنة، يسمي نفسه مجاهد. هذا إسلام؟ هذا نوع من إسلام؟ هذا كان خط ممتد من وفاة رسول الله، بل من حياة رسول الله إلى يومنا هذا. حتى في حياة رسول الله يا الأخوة في ناس بنوا مسجد، إنما رسول الله ينزل عليه الوحي يعرف حقائق الأمور. أجوا ناس بنوا مسجد يتوسلون برسول الله، تعال صلي في مسجدنا، وهم رسول الله أن يروح يصلي في مسجده. لولا أن القرآن نزل، جبرائيل نزل يقول لا تقم فيه أبدا، لا تروح، لا تصلي، لا تحط رجلك في هذا المسجد، هذا مسجد ضرار، هذا يريدون به الضرار بالإسلام والمسلمين، روح صلي في مسجد أسس على التقوى، روح صلي مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا لا تروح له، هذا روح هدمه. وبالفعل ذهب رسول الله هدم هذا المسجد. فحتى في حياة رسول الله في ناس باسم الدين باسم الإسلام يريد قتل الإسلام، يريد ذبح الإسلام. ليش أنت تستغرب اليوم يذبحون الناس؟ ألم يذبحوا الحسين؟ ألم يذبحوا ويقتلوا علي بن أبي طالب يضربونه بالسيف على رأسه؟ ما ذبحوا أطفال الحسين؟ القوم أبناء القوم، يعني خلص الشيطان انتهى مات ما في بعد يعني؟ لا لا، هذا التاريخ يعيد نفسه، والقوم أبناء القوم والأجيال تتوارث، الصالحون يتوارثون الصلاح وأهل الفساد يتوارثون الفساد لا شك. في إسلام يزيد، في المقابل علي بن الحسين إمام عنده إسلام، عنده هدف، عنده راية لازم يرفعها. كيف كان حديثنا هذا أيها الأخوة الليالي الماضية السالفة؟ قلنا أن الإمام عليه الصلاة والسلام كان قد ضرب حول نطاق شديد، كان تحت الرصد، لا يستطيع أن يمارس دورة بإيجابية وحرية، في هناك استبداد وظلم شديد. أبوه قتل أمس في كربلاء، أهله وأسرته وأخوانه وعائلته قطعوا وقتلوا وديست أجسادهم تحت حوافر الخيل. اليوم كيف يبلغ رسالته؟ يعني يخشى على حياته. فماذا صنع؟ اتخذ وسائل وسائل هادئة سلمية لكن يبلغ بها رسالته. الوسيلة الأولى ذكرتها أمس أيها الأخوة، الوسيلة الأولى كانت وسيلة الدعاء، صلى كثيرا، دعا كثيرا. الصحيفة السجادية ذكرتها، أذكر الليلة تتمت لحديثي أمس، تتمت لحديثي أمس، أذكر هذه الجملة الصغيرة. الأصمعي يقول دخلت المسجد الحرام، يبدو في عمره يعني، المسجد فاضي، يقول دخل شاب نحيف الجسم عليه ذؤابتان كذؤابتي رسول الله، هج تعلق بأستار الكعبة صار يناجي ربه، يقول في دعاء يقول إلهي غلقت الملوك أبوابها وأقامت عليها حراسها، وبابك مفتوح للسائلين، وها أنا ببابك مذنب فقير، جئت أنتظر رحمتك يا غفور يا رحيم. ثم قال أنشد يقول يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السخم، قد نام وفدك حول البيت قاطبة وأنت وحدك يا قيوم لم تنم، أدعوك ربي دعاء قد أمرت به، فارحم بكائي بحق البيت والحرم. ثم سقط مغشيا عليه، جيت نظرت إليه وإذا به علي بن الحسين زين العابدين، بكيت، فتح عينه قال أصمعي أنت؟ قلت بلى سيدي ابن رسول الله. أصمعي ليش هكذا تصنع بنفسك؟ فقال ما قال، يعني أنت لما تنظر في تاريخ الإمام، حياة الإمام، تجده كثير البكاء، كثير الدعاء، كثير التضرع. خلف لنا زبور آل محمد، خلف لنا الصحيفة السجادية اقرأها، بواسطة الدعاء، عن طريق الدعاء وصل المفاهيم الصحيحة، عن طريق الدعاء كشف الأقنعة، عن طريق الدعاء رفع الغشاوة عن عيون الناس، عن طريق الدعاء قال اللي بيقوله، وصل صوته إلى الناس، وصل المفاهيم إلى الناس. ولا زال، ولا زال احنا اليوم نعرف منهج زين العابدين، منهج الأئمة الطاهرين عن أدعية الإمام عليه الصلاة والسلام. الأدعية هي في الحقيقة آمال وطموحات وأماني الفرد المسلم. شنو آمال المسلم؟ شنو طموحاته؟ ما هي؟ يذكرها الإمام عليه الصلاة والسلام. الأدعية مدارس، الدعاء مدرسة أيها الأخوة، ولا بد لنا ليلة أن نتحدث عن الدعاء وأهمية الدعاء. هاي الوسيلة الأولى. الوسيلة الأخرى أيها الأخوة التي اتخذها زين العابدين، وأقولها على سبيل الاختصار لأن الوقت ضاق بنا ويكاد يشرف على النهاية، الوسيلة الأخرى أيها الأخوة كانت ماذا؟ اتخذ عبيد غلمان، اشتراه، يقال اشترى 50,000 مملوك، 50,000 عدد ضخم، بل وقيل 100,000 طيلة حياته، يعني طيلة حياته اشترى خلينا نقول 50,000، 50,000 غلام اشتراهم ما يبقيهم عنده أكثر من سنة، لما يحل رمضان يعفو عنهم، يهبهم أموال يطلقهم. لكن خلال هذه الفترة في بيت الإمام زين العابدين يتعلمون من القيم، الأخلاق، العلوم، مظلومية أهل البيت، تراث أهل البيت، معالم حياتهم، معارف، الشيء الكثير من الإسلام الواقعي يتعلمون في بيت زين العابدين. ثم يطلقهم الإمام، هذول يروحون ينتشرون في طول البلاد وعرضها، ويحملون أهداف الإمام، يحملون أفكار الإمام، يحملون إلى الناس مدرسة الإمام. طلع منهم هذول أيها الأخوة الغلمان، هالعبيد اللي اشتراهم وأطلقهم، صاروا منهم فقهاء، علماء، تجار، وزراء، أثروا في أولادهم، في ذراريهم، في أسرهم، في بلادهم، في أماكنهم. هذول اللي وصلوا لنا التشيع. أنا وأنت اليوم شيعة بفضل هذول، هذول اللي رباهم الإمام، صنعهم الإمام. صحيح هذا عبد غلام، لكن لما يأخذ الإمام يربيه يصنع منه رجل كما فعل جده رسول الله. يعني رسول الله هذول الصحابة اللي رباهم صنعهم شنو كان؟ كان واحد راعي، واحد فلاح، حافي، أمي، جاهلي، صنع منه صحابي، صنع منه فقيه، صنع منه حامل القرآن، حافظ القرآن، هذول صنعهم رسول الله. كذلك زين العابدين عليه الصلاة والسلام صنع منهم رجال بثهم في العالم. لكن أي رجال؟ واحد منهم، شوف واحد يروي قصة مفصلة أنا أختصرها، يقول طلعوا أهل المدينة للاستسقاء، قطع المطر حيصلوا صلاة الاستسقاء. أنا طلعت أيضا مع الناس، الناس صلوا أول يوم ما مطرت السماء، ثاني يوم ما أغاثتهم السماء، ثالث يوم رجعوا ما حصلوا شيء. يقول وأنا أرجع شفت واحد غلام كبير السن مملوك لكن شايب، هذا جاي يبكي ساجد، يبكي بخشوع ويدعو. فتوقفت عنده أسمع دعاءه، فشفته يدعو 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 يتوسل إلى الله بعلي بن الحسين زين العابدين. يقول مولاي زين العابدين، سيدي زين العابدين، يتوسل إلى الله بعلي بن الحسين زين العابدين. ثم قال كلمة في آخر مناجاته مع الله، قال كلمة، قال إلهي أنا إن كان لي عندك، إن كانت لي عندك منزلة، إن كان لي عندك قدر مكانة، فأمطر الناس بهالمكانة اللي عندك، لي عندك. يقول ما تم دعاءه حتى تلبدت السماء بالغيوم ومطرت. أنا قلت في نفسي من هذا؟ الأمة دعت الله ما يعني ما استجيبت دعواتهم، وهذا المملوك الشيخ الكبير من هذا؟ رأيت مكانه عند الله، تبعته، جيت شفت هذا يمشي بعيد عن الناس منعزل، دخل المدينة سار في أزقتها في الطرقات حتى دخل بيت زين العابدين. دخلت وراء سلمت على الإمام، قلت سيدي لي إليك حاجة. قال لي شنو حاجتك؟ قال عندك مملوك أحب أن أستملكه، أشتري، تهديني، كيفك؟ قال ما في مال. دعا على مماليك اللي عنده، صاح لهم، أجوا وقفة وصف، نظرت في وجوههم قلت له لا مو ذول. دعا على غيرهم، قال قلت لا ليس بينهم من أريد. ثم قال الإمام أنا دعوت لك كلهم. قلت لا سيدي بعد عندك. قال عندي بعد واحد شيخ كبير ما ينفعك، هذا مو مال شغل، كنت تريد غلام عبد مملوك للعمل ما ينفعك للعمل. قلت لا سيدي لا أريده للعمل، أريد أكون خادمة أنا، أريد أكون أنا غلامه وهو مولاي وسيدي. فنادى عليه حضر وإذا به هو، فلما مثل بين يدي وعلم أني أريد أن أخذ من زين العابدين اسودت الدنيا في عينه، صار يبكي يتوسل إلي يقول لي لا تطلعني من بيت زين العابدين، أنا خلصت عمري في جوار زين العابدين في بيت علي بن الحسين، واليوم انت جاي تاخذني تطلعني من بيت الامام. قلت له سيدي انا ما اريدك غلام، انا اريد ان اكون بخدمتك، انت عبد صالح، انا رايت منك اليوم شيء اعجبني ادهشني حيرني. قال لي شنو رايت؟ حكيت له، قلت له انا كنت واقف عندك عندما تدعو وسمعتك تقول انك تخاطب الله، تقول إلهي إن كانت لي عندك مكانة فبمكانتي عندك أسخي القوم أغثهم أنزل عليهم الغيث. يقول لما سمع كلامي وجم استمع. استولى عليه الوجوم، سكت برهة، ثم رفع يديه بالدعاء، صف قدميه، صلى ركعتين، ثم رفع يديه بالدعاء، قال: اللهم إن هذا كان سرا بيني وبينك، وقد افتضح أمري فخذني إليك. هذا كان زر لا يعلمه أحد، أما الآن فقد عرفني الناس فخذني إليك. يقول: تركته، قلت أجي ثاني يوم أخذ من الإمام، فلما أتيت الإمام في اليوم الثاني قال لي: لقد مضى إلى الله، مات. هذا واحد من غلمان زين العابدين، هذا عبد في بيت زين العابدين، هذا واحد ممن رباه وصنعه زين العابدين. لما أقول لك في بيته 50,000 أو أكثر أو أقل، كانوا بهذه الصفة، كانوا بهذه الأخلاق، هذا زين العابدين. وأخيرا شنو يصير؟ أخيرا الجامعة في عنقه والأغلال في يديه، يقاد أسيرا في الشام، وهو يقول: أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين أمير. هكذا يجري عليك يا ابن رسول الله؟ تعامل بهذه القسوة سيدي؟ ها، تحير ماذا تصنع بنفسك، بعماتك، بأخواتك؟ لما أدخلوهم على يزيد بالشام يقول: كان الحبل في عنقي وكتف عمتي زينب، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا، إذا تنفس منا متنفس أو بكى منا باك قرع راسه بالسياق. يعز عليك يا رسول الله، يعز عليك يا أمير المؤمنين. بهذه الصورة أدخلوا بناتك على يزيد، بهذه الكيفية يدخل زين العابدين على يزيد بالشام. نعم أدخلوهم، ثم التفت إلى يزيد قال: يا يزيد، ما ظنك برسول الله لو رآنا على هذه الحال؟ فأمر بالحبال فقطعت، لكن ما انتهت المصيبة. هالمرة وقعت عين زينب على منظر أفجعها، نظرت وإذا بها ترى رأس أخيها أبي عبد الله، وهو رأس زهري قمري، وبيد يزيد قضيب يضرب به ثنايا أبي عبد الله. نادى: نادت يا حسين راسك حين جبته، خويا تلعب عصي زيد على شفته، ذاك الوقت وجه لطمته، اي ذاك الوقت وجهه اي وصدت لبحرقه وندهته، يا ويلي شلت يمينك يا ضربته. ليلة الجمعة أيها الأخوة، ارفعوا أيديكم بالدعاء لهذه القلوب المنكسرة. نقرأ الآية الشريفة لقضاء الحاجات وشفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، جاوبني، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم وبحق وليك زين العابدين فرج عنا يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.